لا لا لو تاب ما بقي إسلام. والله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء يسأل أما لو كان تائبا فيمكن أن نقول إنه تائب وإن الحسنات يذهبن السيئات ويغادر الحسنات توبة. لكن ظاهر الآية الكريمة أن مراد الحسنات هنا إقامة الصلاة. هو ما وقع مكفرا فإنه لا يثاب يوم القيامة إن لكن فيه معادلة. في يوم القيامة يؤتى بالحسنات التي بقيت لم والسيئات التي بقيت لم تزل فيعادل بينه. إيش؟ سمعت مشكال الأخ عبد الله؟ مشكال يقول الرسول ما أمروا بالتوبة بل قال إن الحسنات يذهبن السيئة. يكفي من كونها وصفت بالسيئة أنه يجب التوبة منها.
باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو ثبته لزادني.
قوله باب فضل الصلاة لوقتها ولم يقل في أول وقت بل لوقتها، وذلك أن وقت الصلاة قد يكون أوله أفضل وقد يكون آخره أفضل. فصلاة العشاء الأفضل آخره، وبقية الصلوات الأفضل أولها، إلا أن الظهر في شدة الحر تؤخر رفقا بالناس. طيب، في هذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال، أي العمل أحب إلى الله وما كان أحب فهو أفضل، وفيه إثبات المحبة من الله عز وجل بقول أي العمل أحب إلى الله. والسلف يقولون إن الله تعالى يحب، وإن محبته تتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأعمال وتتعلق بالأمكنة. وإذا جاء النص بتعلقها بالأزمنة أثبتنا ذلك. وأهل التعطيل والتحريف يقولون إن الله لا يحب عملا ولا عاملا ولا زمانا ولا مكان. لماذا؟ لأنهم يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل. ولا شك أن هذا عدوان واعتداء، لأن الصفات من الأمور الغيبية التي يتوقف الإثبات فيها والنفي على مجرد خبر. العقل لا يدرك. ثم ما هذه العقول التي يوزن بها الكتاب والسنة فيقال العقل يثبت هذا فاثبتوه وينفي هذا فانفوه؟ أي عقل؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ ورضي الله عن الإمام مالك رحمه الله قال أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بقوله. هذا مو صحيح. نحن نؤمن بأن الله يحب ويحب حبا حقيقيا، لكن ليس كمحبتنا. وإذا كنا نحن الآن نشعر بأن حبنا يختلف باختلاف المتعلق، فاختلاف محبة الله مع محبة العبد من باب أولى. الإنسان مثلا يحب الطعام الشهي ويحب الصديق ويحب الولد ويحب الزوجة ويحب الله ويحب رسول الله، هل متعلقات هذا الحب سواء؟ أبدا، تختلف خلافا عظيما، أليس كذلك؟ إذن الواحد مثل يحب الطعام السهل، لكن هل يحب ولده مثل يحب هذا الطعام؟ لو كان كذلك أكل منه. نعم، لكن الحب يختلف باختلاف متعلقه. فإذا كان حبنا يختلف هذا الاختلاف المتباين، فحب الله تعالى أشد تباينا من محبة المخلوقين. أثبت أن الله يحب وقل هذه صفة من صفات ربنا أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله، ولكنها لا تماثل محبة المخلوقين. طيب، وفي هذا الحديث دليل على محبة الله تعالى للصلاة على وقتها، وبضده كراهة الله تعالى للصلاة على غير وقتها. لكن من نعمة الله أن الله أباح للعبد أن يصلي في آخر الوقت، فإن صلى بعده فالصواب أن الصلاة غير مقبولة، إلا أن يكون هناك عذر كما بينت السنة أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. ومن فوائد هذا الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله لقوله ثم أي، قال ثم بر الوالدين. وما معنى بر الوالدين؟ معناه إسداء الخير الكثير إليهم، لأنهم أخذ من البر، والب والراء تدل على السعة، فالبر إسداء الخير الكثير إليهم بإيش؟ بالمال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك. حتى الذي ينصح والده قد بر به، والذي يعلم والده قد بر به. لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي أتى الله، لا يقول أحدكم أنا لا أنصح والدي أخشى أن يغضب وأن يزعل. يقول يا أخي عليك بملة إبراهيم، إبراهيم نصح والده حتى غضب أبوه، ماذا قال له؟ قال له لئن لم تنتهي لأرجمن. يقول لولدي فبذة كبد يصل به الغضب إلى هذا الحد. فالواجب أن تنصح والدك، لكن نعم استعمل الحكمة واللين واحترم مقامه. لا تقل يا رجل اتق الله خف ربك، كيف تعمل هذا العمل؟ هذا مالي. لكن يقول كما قال إبراهيم يا أبت يا أبت، كلام لطيف، لأن مقام الوالد يجب أن يكون محترما. والحاصل أن من بر الوالدين إسداء النصيحة لهما حتى وإن غضب. الثالث، المرتبة الثالثة، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الحديث يشمل النوعين من الجهاد، وهما الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والبيان، لأن الجهاد يشمل المعنيين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد المنافقين لا يتأتى فيه الجهاد بالسلاح، أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون جهاد المنافق بالعلم والبيان، ولا يمكن أن يكون بالسلاح، لأن المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي قوله لو استزدته لزاده، قد يقول قائل كيف يقول ابن مسعود هذا أهو يعلم الغيب؟ هو يعلم الغيب، ربما لو استزاده لقال كفى، هذا وارد. كما قام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. لكن ابن مسعود فهم من فحوى الخطاب وحال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاد لزاده. طيب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء، يعني من خروجهن المتبرجات الطيبات، لمنعهن؟ فهل يكون مثل ذلك؟ نقول: ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على خروجهن المسجد مصلحة ومفسدة أكبر فما الواجب حسب القواعد الشرعية؟ نعم، الواجب درء المفاسد، الواجب درء المفاسد، مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهم. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه في هذا الحديث فأتمه إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قبل، ويقال انه هجره الى الموت. ابن عمر بين السبب، قال: اقول وقال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وكان عليه ان يتادب ويترصف في الجواب، فيقول كما قال عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل او ما راينا لمنعهن. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب. اما المعارضه بصراحه والله لا يمنعهن فهذه توجب الغضب، ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم. من كان وهل هنا أنا لو أظنكم أزهد الناس بي مشيت أدب الناس ما أظن ها؟ كيف؟ لا لا يعني معناها إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم وعلى كل هذه القاعدة هذه مهمة، يعني ربما صحيح من بعض الناس أهل البيت يعني يقولون إنه مع كثرة المعاصرة يعني يقل الأدب، الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له بالصلة، أليس كذلك؟ ومع أهل أكثر، ولذا تجد أهل المسجد يكون في أهله مثل قد ألقى الغفرة وربما ألقى الثوب وقيد بنين السروال، لكن عند الناس لو يطلع عن الناس برا ما يستطيع. فعلى كل حال المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأحوال، أما جاء المسألة وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمون الناس كرام عظيم حتى في الاستفادة والعلم. أنا ما أعرف أن نسمي أهل العلم، لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبيه أو أحسن. على كل حال فيها قاعدة هذه قد تكون أغلبية ما هي مضطرة. نعم كرمان عساء انت اجل اخر سؤال عندك.
ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقران حين ينزل وبين ان القران نزل من لوح محفوظ جمله واحده يا اسرائيل؟
هذا يحتاج الى اسباب.
هو نزل جمله واحده؟
اي نعم.
ما تقول؟
عندي مثلا لان الآية كلها تدل على انه يتكلم بالقران حين انزاله، ولو ثبت لقلنا لا مانع ان الله تعالى انزله جمله واحده ثم صار يتكلم به عند انزاله ويتلقاه جبريل منه، لكني ما ثبت الى هذا الحد عندي. لكن قد يقول قائل انه لقران كريم في كتاب مخلوق، هذا يدل على انه موجود في لوح محفوظ، لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وانه لفي زبر الاولين اي القران، ومع ذلك لم يكن القران مخطوبا، لكن انه اي ذكره والتنويه عنه. فعلى كل حال الله اعلم، لكن نقول ان الله يتكلم بلا شك في الايه بعد حضور السبب الذي نزل منها. وكذلك اخرى على قد سمع الله قوله جميعا، كيف يخبر عن انه سمعه ما حصل القول، واذا غدوت من اهلك يخبر عن شيء مضى. من وجد الجمل الاحمر فدعا اليه، هذا لا تستغني الله عن هذا، من وجده فدعا اليه، وش مضى من اين نظر الى واذا نظر، لكن من دعا إلى أبلغ، يعني بني قدى فلان تابل الجمل الأحمر. وكان يظن الأظان أن يقول من دعا من دعاني إلى الجمل، من دعاني إلى الجمل، ها؟ هذا ما أنا ما أقول، لابد أن يكون على هذا التقدير. البخاري محذوف، البخاري ها؟ إيه؟ لا تلبس الثوب غير لابسه.
ما تقول ذلك يبقي من درم، يقالوا لا يبقي من درم شيئا.
باب صلاة خمس كفار، أنا عندي باب الصلاة كفار لكن بعدها نعم. طيب
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة ما تقول ذلك يؤتي من درن؟ قالوا لا يؤتي من درن شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا.
به عندنا شرع من قصة أخرى بها عندكم كذا؟ ظاهر هذا الحديث أن الصلوات الخمس تكفر جميع الخطايا، لكنه ورد مقيدا بما إذا اجتنبت الكبائر، فعلى هذا يحمل المطلق على المقيد، لا إشكال في هذا لأن الحكم واحد، لكن إذا ورد على في عمل آخر مثل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له خطاياه، ولو كانت مثل ثبت البحر، فهل يقال إن التسبيح المذكور يكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة؟ لا، لأن ظاهره العموم، أو يقال إنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين لا تكفر إلا بشرط الزناد الكفائل فما دونها من باب أولى. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هل نقول بشرط ألا يفعل الكبيرة؟ الجمهور على ذلك، وبعضهم أخذ في كل نص بإطلاقه، والنص المقيد قال يقيد به، وقال إن ثواب الأعمال ليس في قياس فنطلق ما أطلقه الله ورسوله. ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الإطلاق أو هذا العموم شاملا. لا صار واحد فقط لهم. لا هذه مكافأة أو جائزة. غير هذا، الذين يحفظون القرآن الآن في مدارس تحفيظ القرآن أو حلقات تحفيظ القرآن في المساجد ليس فيها عذر، لكن فيما قبل كان في قرى مثل الحرام يجنون 5-6-10 أحيانا، يجي واحد منهم يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه. هؤلاء هم الذين يجنون، لأنهم قصدوا في عمل الآخرة شيء من الدنيا. أما الخلق هذا ما قصده، لكن يشكل على هذا في مثل الحرام، لو أن فقيرا وقف عليه لتتصدق عليه وليس معك إلا ورقة 50، فهل لك أن تقول خذ هذه الورقة وأعطني 40؟ نعم، هذا مصارفة. أقول هذه مصارفة، فيقال الظاهر والله أعلم أن هذا جائز، لأن هذا بعيد جدا عن التجارة، بعيد عن الصرف. والحديث لا أربح الله تجارة، الظاهر أن مثل هذا لا بأس به وأنه لا يعد من باب التجارة. نعم يوسف. هنا فيما لم يكن منه، أما ما فات فقد محيي بالتوبة. نعم. نعم. والله أنا اللي يظهر لي أنه لا بد من التقييم، لأن هذه الصلوات العبادات العظيمة لا تكفر إلا بإسناد القبائل فما دونها من باب أولى. لكن سنرجو يقول لعلها إن شاء الله على الإطلاق، والثواب ليس في قياس.
باب توزيع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟
هذا أنس بن مالك. نعم، أليس رجعتم؟ والأصل يعني رجع، ليس بالشرط
وهو أوضح في كانوا يسمعوا في الصلاة ما قد عليكم. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العيان الحارثي قال سمعت ثالثا الأمامي قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس بن
مالك
سمعت ثالثا الأمامي قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلم فنهاه إخوانه شفقة عليه منه فخرج فركب دابته فقال في المسجد بذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل والصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب. فتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت المختصر قوله عن عثمان بن أبي ربيعة.
يقول رحمه الله باب تضييع الصلاة الوقت. تضييع الصلاة ينقسم إلى أقسام متعددة، ورابطه أن يفرق الإنسان فيما يجب في صلاته أو ما يجب لصلاته، هذا ضابط تضييع الصلاة. فإذا أخل بالطمأنينة فقد ضيعها، وإذا أخرها عن وقتها فقد ضيعها. والصحيح أنه إذا أخرها عن وقتها لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا لم يطمئن فيها فقد ضيعها ولا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي لم يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن ترك الأذان لها فقد ضيعها، لأن الأذان واجب لها. ومن ترك سجود السهو بعد السلام فقد ضيعها، لأن سجود السهو بعد السلام واجب لها وليس واجبا فيها. وهلما جرى الخاص من تضيع الصلاة هو ما
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد.
أنت عندك عمر ولا عمر؟
حدثنا عمر بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكي بدمشق. فقلت ما يبكي؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة تضيع. فقال بكر حدثنا محمد بن بكر البكساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
في هذا الحديث دليل على جواز البكاء على ما فات من أمر الدين وعلى من تغب من الحرمات أيضا، فإن البكاء على فعل واجب يوازي البكاء على فعل المحرم. ولا شك أن كل إنسان في قلبه الحياة إذا رأى انتهاك المحرمات أو تضيع الواجبات لا شك أنه سيتألم، وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. فأقول الآن إذا كان هذا في زمن أنس فكيف بزماننا هذا؟ الإضاعة أكثر، بل يوجد عندنا من يقول إنه مسلم وهو يسخر بالمسلمين صلى الله عليه، سواء سخر بالصلاة من أصلها أو سخر بها بأن يحدث بها جماعة أو ما أشبه. هذا ليس على العموم، ليس على العموم، لكن مراد الشعائر الظاهرة.
هل هذا
صاحبي انا انه لن يؤخر صلاه الى الموت وان في هذا النقل نظرا لكنهم يؤخرونها وقتا وسبب ذلك الله اعلم اما التهاون وما يريدهم وهم امراء لا احد يقول لهم شيئا واما ان لهم اعذارا يظنونها تسول لهم تاخيرها وقتا المفات بالنسبة لمن؟ يعني ها بالنسبة للنفس في الجبور ولا شك أنه دنع الندم إذا بكى على ما فرط أو على ما انتهك من الحرمات فهذا يدل على أنه نادم والندم أحد أركان الثوب فإذا ندم إذا ندم نعلم أنه سائزم على أنه لن يعود هذا الحديث يدل على أن الإنسان يناجي الله تعالى والمناجاة هي تبادل الحديث لكن على وجه السر والمناجاة تبادله على وجه البعد طيب يناجي ربه قد جاء في حديث أبي هريرة الثابت الصحيح كيفية هذه المناجاة وهو أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره وفي هذا الحديث دليل على تحريم التفل عن التفل قدام الإمام قدام المصلي وذلك لأنه ينبئ عن سوء الأدب مع الله عز وجل وفيه أنه ينهى عن التفل عن اليمين وذلك لأن له مندوحة عنه فهو التفل عن اليسار أو تحت القدم أو تحت القدمين فإن قال قائل لماذا نهي عن التفل عن اليمين فالجواب عن ذلك أو فالجواب على ذلك أن هذا من باب تدبير اليمين كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاستنجاء باليمين وقيل في الايه الاخر ان على يمينه ملكا واعترض على هذا بان الملك عن اليمين وعن الشمال قريب واجيب بان ملك اليمين افضل من ملك اليسار وبان له الامر عليه حتى انه ورد في بعض الاثار أن الرجل إذا عمل سيئة وأراد كاتب السيئات أن يكتبها قال له من على اليمين تمهل لعله يرجع لعله يتوب وما أشبه لكن يظهر لي أن العلم من ذلك هو تقديم اليمين فلم يبقى الآن إلا اليسار وأشكل على كون التشفي عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجد أو إذا كان في الصف ولو في غير المسجد إذا كان في المسجد فإنه إذا تفل عن يساره أو تحت قدمه فقد أتى خطيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تصافوا في المسجد خطيئة وكفارة وعدكم فهل يستثنى هذا؟ نقول لا لا استثناء في ذلك لأن هذا يمكنه أن يبسط في رجائه في إزاله في ثوبه ويحك بعضه البعض حتى تذهب الكورة كلها كما جاء ذلك في حديث مفصل. وأما إذا كان على يساره أحد سواء في المسجد أو في البر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكفر عن الساعة، لكن يكفر تحت قدمه إن كان في غير المسجد ويحك، وإن كان في المسجد والناس على يساره فإنه لا يكفر عن اليسار، لأن ذلك إهانة لمن كان على يساره ولا أحد يرضى بذلك. فلن يبقى إلا تحت القدم، وتحت القدم إذا كان في المسجد ممنوع، إذن لن يبقى إلا الثوب، يدخل في ثوبه ويحك بعضه في بعض. واستفيد من هذا الحديث أن النخامة طاهرة، وجهه أنه قال أو تحت قدمي، ولو كانت نجسة ما جاز أن يباشرها، إذ أن المصلي لا يجوز أن يباشر النجاسة. فإن قيل إذا لماذا نهي عنها للمسجد؟ قلنا تعظيما للمسجد واحتراما، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي المساجد. ربما يكون من العادية، لأن بعض الناس لا يطيع أن يسمع أحدا يتكلف المقام، ولكن أحيانا يتأذى المصلي إلا بهذا، فهل نقول أشغل نفسك عن الصلاة بهذا البصار، أو نقول لا بأس وهذه مسألة يرفع صوته قليلا ثم يقول نعم عن خال إيش؟ العلماء قالوا عن اليسار، قالوا عن اليسار لأن هذه توبة، ومن كاتب الله عليه يعيد إيش؟ نعم اسأله بل لو كان وراك صباع يسلم خفيف ولا بيجي طيب. المهم في هذا الوقت انت مطالب بان تستيقظ من قبل الله، ثم في الواقع ان الانسان لو نام مبكرا سهل عليه ان يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون، يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا والغالب أنه يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم، يجب الإنسان يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة، إذا يكون هذا فيه استقرار للمثل الآخر. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعتدل في السجود ولا يبطش ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبطن بين يديه ولا عينيه، فإنما ينادي ربه.
فإنه ومعنى واحد. طيب قوله يعتدل في السجود أي يسجد سجودا معتدلا، وذلك بأن يكون الإنسان رافعا ذراعيه مجافيا عضديه عن البيت، راكعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه، هذا هو الاعتدال. كل عضو الان معتدل، بخلاف ما لو بسط ذراعيه على الارض، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقوله كالكلب، هذا التشكيل يراد به التنبيه، هذا هو الظاهر. وقد يراد به التمثيل، يعني لا يبسط كما يبسط الكلب، وانه لو بسط على غير هذا الوجه فلا باس. لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان المراد التشبيه، ان المراد بذلك التشبيه للتمثيل. وقوله اذا بسق، هذا الشاهد من الحديث وقد سبق. نعم. نعم. كفل عليه. إيه؟ نعم. حتى لو كان غير عام قد يؤذيه هذا الشيء. يعني إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وأنت تصلي، فإن المطلوب منك أن تنفذ ثلاث مرات على يسارك وأن تستعيذ بالله من الشيطان. فإما أن يقال إذا كان على يسارك أحد، إما أن يقال يكفي الاستعاذة أن تستعيذ بالله من الشيطان، أو يقال التفت وانفذ نفسا يسيرا لا يصل إلى صار. نعم. إيه نعم. يسكن أولى. لا تحت قدمه من باب التخيل، لكن التخيل لا يمنع الخطأ. انتهى الوقت. نعم. إيه نعم. نعم. كما رأي صدر. نعم. نعم. هذا ملحظ من قال إنه سنة مطلقا. هذا ملحظ. قال هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب عن هذا أن خطابه له خطاب له وللأمة جميعا. فصلوا كما رأيتم من يصلي، هذا له ولغيره. والصحابة رأوه يصلي في أول أمره على غير هذا الوجه دون أن يجلس، ثم رأوه جالسا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث إنما وفد إليه في آخر حياته، وفي آخر حياته أخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، ولهذا سبقته عائشة في آخر الأمر. إحنا ننسى إذا نسيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد والضر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إيش؟ فأبردوا بالصلاة نسخة. فأبردوا بالصلاة وأن.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة الثلول.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة